اللهم صل على محمد وآل محمد، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. السلام عليكم أعزائي الفضلاء، أساتذتي، أخوتي، أحبتي، ورحمة الله تعالى وبركاته. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. باعتبار أن هذه المحاضرات سوف تكون محاضرات مضغوطة، نحاول قدر الإمكان أن نجعل فهرسة عامة لأهم المحاور والمسائل المرتبطة بالعقيدة المهدوية. دراسة العقيدة المهدوية لا سيما في زماننا والتخصص فيها يعتبر من أهم أولويات طلاب العلم، باعتبار أن أكثر الإشكالات العقائدية التي يمكن أن تدخل على أتباع مذهب أهل البيت إنما تدخل إليهم من خلال التعكز على العقيدة المهدوية. أنت الآن إذا تسوون دراسة عن أكثر التيارات والفرق المنحرفة التي سادت من بعد غيبة الإمام المهدي عليه السلام وإلى يومنا هذا، أكثر الانحرافات إنما دخلت من نافذة العقيدة المهدوية. هذه هي السفارة، الدجالون، الدجاجلة، أصحاب الأغراض، كلهم من يريدون يخترقون المذهب أو حتى الدين بشكل عام إنما يدخلون من خلال العقيدة المهدوية. أكو دراسة إحصائية في مركز الدراسات التخصصية، يعني في يومنا هذا أكثر من 36 واحد يدعي المهدوية، بعضهم مدعومين من قبل الاستكبار العالمي، بعضهم عندهم فضائيات، وبعضهم عندهم أتباع مو قليلين. يعني أنا قبل فترة كان عندي محاضرة في جامعة بابل، أول شكوى واجهناها من قبل الأساتذة في جامعة بابل قالوا بسبب كثرة الذين انطلت عليهم حيلة هذا الذي يدعي أنه ابن الإمام أو أنه اليماني. كثير من شبابنا للأسف الشديد انطلت عليهم هذه الحيلة واتبعوه سوادا على بياض. هؤلاء لو كان عندهم ثقافة ورصيد عقائدي في العقيدة المهدوية وفي الخطوط التفصيلية للعقيدة المهدوية لا يمكن أن يقعوا في هذا المطب. البهائية، يعني هذه من أكثر التيارات اللي لحد هذه الساعة احنا ندفع ضريبة كبيرة جدا بسبب انحراف لهم، تدخل قوي جدا، لكن تدخل من وراء الكواليس. هذه الفرقة المنحرفة الضالة المضلة هي بسبب الدخول من خلال هذه العقيدة. علماء كبار كانوا محسوبين على المذهب، أمثال الشلمغاني وغير الشلمغاني، هذا كان عنده رسالة عملية، كتاب يسمى كتاب التكليف، كأنه ما كان هناك شيعي إلا ويمتلك هذا الكتاب بمثابة رسالة عملية. هذا الرجل أيضا انحرف، بل وطالب أمام الملأ الشيعي أن يدخل في مباهلة ومناظرة مع السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي. مثل ما قاعد تتكرر هذه الظاهرة، دول بعض المنحرفين يجاك ويقوم يصيح أنا أريد أدعو المرجعية للمباهلة، أدعو المرجعية للمناظرة. نفس هذا الشلمغاني، نفس هذه القضية وهذه الدعوة أيضا كان يشيع بها في أوساط الشيعة. طبعا دول عوام الشيعة من يسمعون واحد يتكلم بالمباهلة وواحد يتكلم بالمناظرة، شون هذا قاعد يتكلم بثقة مطلقة ويدعي أنه هو سفير الإمام وليس السفير الثالث. فأكثر الانحرافات اللي صارت في داخل أروقة مذهب أتباع أهل البيت إنما دخلوا من نافذة العقيدة المهدوية، وسبب هذا الدخول وسبب أن الكثير من الناس وقعوا تحت هذا المطب لأنهم فقدوا الثقافة المهدوية الصحيحة. حتى على مستوى اليوم خطبائنا، يعني اليوم شوفون خطبائنا مثلا في محرم في شهر رمضان، كم عدد المحاضرات التي تلقى في مواسم التبليغ؟ قليلة، كلش قليلة. الناس أكثر الأحيان نظرهم على القضايا، متى ولد الإمام؟ ليش أنا قبل فترة أحد الأخوة اتصل بي من المستنصرية وقال لي شيخنا نريدك تيجي تلقينا محاضرة مهدوية وتناقش مسألة طول عمر الإمام. قلت له يا مولانا هذه القضية بسيطة، يعني احنا عندنا أهم منها، سأنت تفهم أنه لماذا أطال الله عمر الإمام؟ ما هو القرآن الكريم جيب له آية، فقط آية نوح وتنتهي الإشكالية. يعني أنت إذا مسلم ومؤمن هاي رد الشبهة أبسط ما يكون. فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. أكو قضايا أهم من هذه المسألة، قضايا مرتبطة بالعقيدة المهدوية أهم وأكبر من هذه المسائل اللي بحثت وشاقت واحترقت. فشوف بعض أخواننا الخطباء مثلا صعدوا ما عنده غير هالموضوع، الموضوعين أكو موضوعات جدا مهمة جدا مهمة ينبغي أن يثقف المجتمع عليها، وهاي ما تصير بليلة ويوم طبعا، هاي يحتاج لها تعب. أنا قبل ما أتخصص بالقضية المهدوية، قبل ما أن أجيب عن أي سؤال إلى ارتباط بالعقيدة المهدوية لزمت كل الكتب والمصادر المعتمدة عندنا اللي لها علاقة بالعقيدة المهدوية، الكتب المهمة الحديثية لخصتهن رواية وقفت عليها، أناغيها وتناغيني. كتاب كمال الدين، كتاب الغيبة للنعماني، كتاب الغيبة للطوسي، الملاحم والفتن، حتى الكتب السنية لازم تلزمون هاي الكتب رواية تقرأها وتسوي مقارنة وتقرأ الرواية وتشوف الأهم من ذلك، تشوف اللوازم المترتبة على هذه الروايات. يعني مو بس تقرأ الرواية وتحفظها وتطلع بيها قبل، لا، تباوع الرواية وتشوف شنو اللوازم والمعاني اللي تضمنها هاي الرواية. لأن فرق العالم عن غير العالم بمن؟ مو بفهم المدلول، مو بفهم الحديث. فرق العالم عن غير العالم، العالم هو اللي يلتفت إلى لوازم الكلام. أكو واحد يقرأ الرواية يلتفت إلى اللازم رقم 10، وأكو واحد يلتفت إلى اللازم الأول. فرق إينشتاين عن بقية علماء الفيزياء أنه التفت إلى لوازم النظرية مالته لما قال الجاذبية بها أمواج مثل أمواج البحر. كلهم كانوا هم لعلهم التفتين لها القضية، بس ما حد التفت لهذا اللازم البعيد اللي ثبت بالفترة الأخيرة. فرق العالم، أو خلينا نقول فرق العلماء فيما بينهم، من خلال الالتفات إلى لوازم الروايات. هاي قضية مهمة جدا، هاي ما تجيك بمجرد قراءة سطحية، لا، كنت تتباوع الرواية وتظل تقابلها وتنظر إليها وتشوف شنو المعاني اللي يمكن أن أستفيدها أو أن أستنبطها من هذه الرواية. والنوب بتسوي عملية تبويب للروايات، الروايات اللي لها علاقة بأسباب الغيبة، الروايات اللي لها علاقة بشروط الظهور، أراجع الروايات أشوف الروايات ماذا تتحدث ماذا تتكلم. الآن إحنا على سبيل المثال كثير من الأخوة اللي لما يجون إلى رواية أن الإمام يملأ الأرض قسطا وعدلا يذكرون على المنبر بعدما ملئت ظلما، مو هيك الرواية؟ بعدما لو كما شو تقولوا؟ كما لو بعدما، شنو الفرق بيناتها؟ الفرق إذا قلنا بعدما يعني لابد أن تملأ الأرض بالظلم والجور ثم تأتي بعدية الدولة المهدوية. ولذلك البعض ايش قالوا مشروط ظهور الإمام أن تملأ الأرض شنو؟ بالظلم والجور، لأن الرواية تقول بعدما لابد أن تملأ الأرض بالظلم والجور حتى يظهر الإمام المهدي. ولذلك مما يؤسف له بعض المحققين ذهبوا إلى أن من شروط ظهور الإمام هو أن ينتشر الظلم والفساد. طبعا ما يريد يقول يجب علينا أن نملأ الأرض بالظلم والجور، لا، بس هو يقول الرواية لسانها أن الدنيا لابد أن تملأ بالظلم والجور. لكن لما ندقق بالرواية، طبعا هذه الرواية هذا اللسان مال الرواية موجود حتى عند الشيخ المجلسي، الشيخ المجلسي تقريبا يذكر 4 روايات تقول بأن الإمام المهدي إنما يظهر بعدما ملئت ظلما وجورا. لكن لما أنا راجعت المصادر اللي استنبط من عدهن أو اللي أخذهن شيخ المجلسي ككتاب الغيبة أو دلائل الإمامة أو كل الوجدات تقريبا يقولا بهذا اللسان كما تشبيه مو بعدما فرق كبير بين هالصيغتين هاي. فلذلك لما تقرأ هذه الروايات لابد أن تدقق فيها وأن تنظر في لوازمها، وكل رواية تخليها تطيلها فد معنى. شلون بالهاشتاغات مال تويتر تطيها هاشتاغ، يعني أنا اليوم عندي محاضرة مثلا، عندي محاضرة في علامات الظهور، أسوي بحث أجمع كل الروايات اللي ترتبط بعلامات الظهور. على كل حال الأبحاث المرتبطة بالعقيدة المهدوية أبحاث كثيرة طويلة عريضة، يمكن أن نتكلم في أسباب غيبة الإمام، يمكن أن نتكلم في شروط ظهور الإمام، يمكن أن نتكلم في علامات الظهور، يمكن أن نتكلم في الفرق بين العلامات القابلة للتكرار والعلامات غير القابلة للتكرار، وهي أبحاث موجودة مرتبطة بالعقيدة المهدوية. هسه أنا من جملة المباحث اللي بدي أن أتطرق إليها مبحث الحكمة من كثرة ذكر أهل البيت لعلامات الظهور. احنا من نرجع للروايات نشوف الروايات اللي تحدثت عن علامات الظهور مو بالعشرات، بالمئات، مئات الأحاديث والروايات عندنا تحدثت عن علامات الظهور، كتب كاملة ألفت عنوانها علامات الظهور. هذا التركيز والتأكيد من قبل أهل البيت على علامات الظهور لابد أن يكون له أسباب. ما هي الأسباب التي يمكن أن نرصدها التي دعت أهل البيت عليهم السلام إلى ذكر علامات الظهور وأحداث آخر الزمان بهذه الكثافة؟ هل هو من باب حب الفضول؟ الإنسان طبيعته فطرياً عند حب فضول لاستكشاف المستقبل والمغيبات، طبيعة الإنسان هكذا. هل هو من هذا الباب؟ لو لابد أن تكون هناك علل وأسباب عقلائية، لأن علامات الظهور ودراسة علامات الظهور هي مو فقط لاستكشاف المجهول بقدر ما أنها تدخل في باب الإعداد والتهيؤ والتمهيد لظهور الإمام المهدي عليه السلام. هسه من أهم الحكم المترتبة على ذكر أهل البيت لعلامات الظهور أنها تعطي الإنسان المؤمن الطاقة على مواصلة الطريق والمسير في خط أهل البيت عليهم السلام. أول حكمة يمكن أن نستكشفها من السبب الذي دعا أهل البيت عليهم السلام لذكر علامات الظهور، أنها تمد الإنسان المؤمن بالطاقة الإيمانية على مواصلة الطريق في مسيرة هذا الدرب. باعتبار كما لا يخفى عليكم أكثر مذهب وفرقة دينية تعرضت للإضطهاد والظلم من زمن آدم عليه السلام وإلى يومكم هذا هو مذهب أتباع أهل البيت. أكثر مذهب تعرض للظلم هو أصحاب هذا المذهب. إحنا اليوم ترى شوية نعيش في مندوحة، اليوم نعيش نوعا ما سعة في بلدنا أو في البلدان الأخرى. اليوم إحنا أنا أقدر أعبر عن هذا الزمن بأنه زمن العصر الذهبي. اليوم إحنا في واقع الأمر نعيش في زمن العصر الذهبي للانفتاح الشيعي. هذا المعنى ما كان موجود سابقا. اليوم تقدر تطلع تروح الزور، تروح تتمشى، تمشي للإمام، تصلي صلاتك اللي حسب ما توافق عقيدتك ودينك. هذا ما كان موجود عند الشيعة طول التاريخ، ما كان موجود عند الشيعة. ابنك يروح للمدرسة ويجي، أنا رايح للخليج وكانوا بعض الدول يعني ما أريد أجيب أسمائهم، يعني بعضهم كانوا يعيشون حالة تحديات نفسية وتحديات عقائدية. يعني أذكر أحد الأخوة كان يقول لي شيخنا ابني بالأول ابتدائي ثاني ابتدائي يجي من المدرسة يقول لي بابا يقوموني رافضي ويقعدوني رافضي، مشرك ومشرك وعباد القبور. زين هذا بالأول ثاني ابتدائي، هذا شو صير بنفسيته؟ يدمر نفسيته، تدمر يعني. على مستوى الوظائف، على مستوى التعيينات، على 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 على. فهاي في واقع الأمر تترك تحديات نفسية وعقائدية بالنسبة للإنسان لعله تخرجه من دينه. وإلى متى إحنا نبقى بهالمصيبة هاي ونتحملها؟ إلى متى إحنا باقين على هالظلم هذا؟ مشركين كفار من الحجان. أنت الآن ابنك يروح للمدرسة ويجي ولا مهتم، ما شايل عبء الفكرة هاي وهالمحنة هاي. هذه محنة كبيرة جدا، وفعلا كثير من العوائل، كثير من الناس المحسوبين على مذهب أهل البيت اضطروا أن يغيروا مذهبهم. يقول لك أنا إلى متى أبقى هيك؟ فالتحديات اللي تواجه أتباع مدرسة أهل البيت تحديات قوية قد تخرج الإنسان من الدين أو من المذهب الحق. إضافة إلى أنه كثير من شبابنا يسوون عمليات مقارنة بين التطور المدني اللي موجود في دول المخالفين وفي دول الشيعة على سبيل المثال. هاي المقارنات اللي تصير على المستوى المدني قد تجعل الإنسان يخرج بنتيجة بأن هؤلاء على حق ونحن على باطل. شايفين شبابنا اللي يروحون إلى بعض دول الخليج أو إلى بعض الدول الغربية وجاك وقال لك مولانا أشوف العالم والمتطورين، العالم شلون متقدمين، شلون الله موفقهم، شلون الله منعم عليهم، رواتبهم الضخمة، سياراتهم آخر موديل، البيوت الفارهة، القصور والبروج العاجية، وتعال شوف إحنا بالضيم كهرباتنا مقطوعة، مينا خابط، ما أدري شنو. من يقول هم على باطل وإحنا على حق؟ هذا يصير الحكي لو ما يصير؟ يصير. هذا اللي ما عنده عقيدة وما عنده رسالة وما عنده وعي عقائدي، هاي المقارنات تأتيه رغما على أنفه، على أقل تقدير تأتيه على نحو الوسوسة. يصير عنده وسواس دائما في رأسه أنه شوف العالم الله شلون موفقه، والله شلون مطيها، والله شلون مبارك فيها، وتعالوا شوفوا وضعنا إحنا. من يقول هم على باطل وإحنا على حق؟ فهاي تولد أسئلة، تولد تحديات عقائدية لبعض الشباب، لبعض المحسوبين على المذهب إن لم يكن يمتلك وعيا عقائديا. خصوصا المخالفين يركزون على هذه النقطة، يركزون على نقطة أن هذا البحبوحة الاقتصادية اللي هم بيها أن سببها هو طاعتهم لله سبحانه وتعالى وأنهم على الحق. فهذه لابد أن نمتلك فيها الأجوبة الصحيحة الحقيقية. لكن الإنسان الموالي من يجي مثلا على سبيل المثال ويقرأ الروايات التي وردت في أحداث آخر الزمان وفي علامات الظهور، ويجد مثلا رواية عن الإمام الصادق أو عن أمير المؤمنين قبل أكثر من 1200 سنة 1300 سنة، والإمام يتحدث بالتفصيل عما سيجري على الشيعة بعد ذلك، أنا أجي أفتح كتاب عيون أخبار الرضا على سبيل المثال وألقى رواية عن الإمام الرضا عليه السلام، عن الإمام السجاد يقول لا تذهب الليالي والأيام حتى تشيد القصور حول قبر الحسين عليه السلام ويخرج إليه الناس من الآفاق. طبعا هاي الرواية أنا من أجي أقراها اللي هي صادرة قبل 1200-1300 سنة راح تعطيني دلالة وإضاءة. أقول الإمام كيف عرف هذا المعنى؟ هذا دلالة على أن الله تعالى يرعى هذا المذهب. قبر الحسين في زمان صدور هذه الرواية كان في صحراء قاحلة، كان في صحراء قاحلة أساسا. الزوار كانوا إذا يريدون يستدلون على قبر الحسين أكو كان شجرة السدرة موجودة في كربلاء والناس يدلون قبر الحسين من وراء السدرة. في زمن المتوكل حتى هاي السدرة قطعوها قطعها، ولذلك من وصل الخبر الإمام الصادق إيش قال؟ لعن الله قاطع السدرة. وبسبب هاي الرواية الناس افتهمت أنه اللي يقطع شجرة السدرة ما يصير حرام، صوروا هيك عبالهم أنه كل سدرة تنقطع هذا حرام وملعون. لا، قاطع السدرة هذه اللام عهدية، يعني السدرة اللي كان يستدل بها الناس، مو كل سدرة، سدرة تريد تقطعها قطعها، لكن هاي السدرة المخصوصة اللي كان يستدل بها الناس على قبر الإمام الحسين عليه السلام قطعها هذا الطاغية. فلما أجي وأقرأ هاي الرواية في زمن صدور هذه الرواية قبر الحسين كان في صحراء قاحلة، لكن نجد أن الإمام شو يقول؟ يقول لا تذهب الليالي والأيام، يتحدث عن آخر الزمان وعن أحداث آخر الزمان، لا تذهب الليالي والأيام حتى تشيد القصور حول قبر الحسين ويخرج إليه الناس من الآفاق. هاي راح تعطيني طاقة إيمانية هائلة أنه هذا المذهب بعين الله تعالى وبرعايته، ولا كيف علم الإمام ما سيجري على شيعته في آخر الزمان؟ هاي تفيدني الرواية أو ما تفيدني؟ أو ألقى رواية أخرى مثلا، هل أن التقدم والتطور المدني فيه دلالة على أن الله راض عن أصحاب تلك المدنية وعن أصحاب ذلك التطور؟ وهي إحنا مشكلة الناس مقياسهم للرضا والسخط الإلهي لا يقوم إلا على القضايا المادية. طبيعة مجتمعاتنا هكذا، اللي عنده فلوس وعنده عافية مش نتصور؟ نتصور الله يحبه والله راضي عنه، صح لو لا؟ وإذا شفنا أن واحد مبتلى بمرض، مبتلى بمصيبة، مبتلى بفقر، شو نقول له؟ نقول له الله لو يحبك ما ابتلاك بهذا الابتلاء. مقياسنا لمعرفة الرضا الإلهي والسخط الإلهي شنو؟ الغنى والفقر. هذا المقياس اللي موجود عند المجتمع بشكل عام. شوفه مريض، فقير، مدقع، كل الناس يقولوا شوف هذا المسكين شو الله سوى به. مع العلم احنا هذا المقياس اللي نريد نطبق على الأنبياء، معنى ذلك ان كل الأنبياء يطعمون منحرفين، لان الأنبياء اغلبيتهم هم كانوا يعيشون حالة الفقر المدقع، حالة البلاء والمحن. بس احنا ما ادري ايش هاي الفكره منين جتنا، ما ادري. فانا لما اجي واسوي عمليه مقايسه بين بعض دول المخالفين اللي هم يعيشون في بحبوحه اقتصاديه واجتماعيه واستقرار سياسي، واجي اقيس بنفس الوقت على الدول التي يكثر فيها اتباع اهل البيت واشوفهم يعانون الامرين، اطلع بهذا القياس او بهذه النتيجه، بان دول الله راضي عنهم ودول الله غاضب عليهم. مع العلم أمير المؤمنين عليه السلام شو يقول؟ يقول إن الله ما رضي للدنيا أن تكون دار ثواب لأوليائه ولا دار عقاب لأعدائه. الدنيا هاي الدنيا، هي الدنيا يقول لك هي الدنيا قوانين يمكن أن ينتفع فيها الكافر ويمكن أن ينتفع فيها المؤمن، قانون. هذا اللي طبق القانون ياخذ نتيجة القانون، مؤمن كان أو كافر كان. أنت تعرف تسبح، كافر يعرف يسبح ومؤمن ما يعرف يسبح، المتدين الخير اللي قضى عمره يصلي صلاة الليل وما يعرف يسبح، ما يعرف يسبح، إذا ذب بشط الكوفة يغرق لو ما يغرق، شو تقولون؟ أكو بيها مجال يطلع؟ لو يصلي ألف ركعة، لو يدعي ألف دعاء ما يطلع، يغرق. وإذا كافر مولانا ما يعرف الله أبد بس سباح وذبونه بشط الكوفة يطلع لو ما يطلع، شو تستحون؟ يطلع يطلع كافر. إيه هاي كافر ما يعرف الله، ذب روح ذبونه بالشاط بالبحر يطلع. متدين خير ما يعرف يسبح ما يطلع لو تدعي له ليل ونهار. قانون مثل التيار الكهربائي، تحط يدك عليه متدين ينت لك ويطيق صراحه ينهيك بمكانك. كافر لابس شفوف ما ينت. لا مثل من؟ النبي الله. هاي معجزه، هاي احنا ما نتكلم عن معجزه، انت اخو مو ابراهيم على مود الله يريد يسوي لك معجزه. احنا قاعد نتكلم عن الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي. ذاك ابراهيم كان عنده معجزه، الله اراد يثبت دينه، والمعاجز هذه استثناءات. واحد بالتريليون. أنا ما أريد أن في القضية الغيبية، بس الوضع الطبيعي اللي الله يتعامل به هو هذا الوضع الطبيعي اللي الله سبحانه وتعالى يتعامل به هو هذا. مؤمن يزرع بذرة حنظل شو يحصد؟ حنظل. كافر يزرع بذرة برتقال شو يطلع؟ ولذلك الكفار والحضارات الكافرة إنما تطورت وتقدمت لا لإيمانها، وإنما لأنها علمت وعرفت كيف تتعامل مع قوانين الطبيعة. هي الإشكالية هي هاي، جماعتنا ما عرفوا شلون يتعاملون مع قوانين الطبيعة. والهاي لحد اليوم، لحد اليوم موجود. ذاك اليوم أحد الأخوة المؤمنين بسكر، السكر مالته 500، راح بزيارة الأربعين ما كله 47 تمن وقيمة، وشالوا بالإسعاف وصل للموت. يا بشون تأكل تعدك سكر 500؟ قال مو هذاك اللي حسين ما يمرض ما يأذي. لو هو عنده مرض سكري وراح صام، احنا عندنا الصيام للمريض اذا اذى المرض يحرم عليه، فاذا شفي من مرضه لابد شنو؟ لابد أن يقضي هذا اليوم. بس هو هذا هذه الأفكار الخاطئة المغلوطة اللي قاعد تدخل في وسط الطريق، هاي ينبغي للناس أن يلتفتوا إليها. ولذلك تمنى تشوف بعض الدول، بعض الدول متطورة مدنيا، هاي مو دلالة على أن الله يحبهم. وتشوف بعض الدول الآن لما تجي مثلا إلى أفغانستان، تجي إلى بعض الدول مثل بنغلاديش على سبيل المثال، يعني تصور دول الله غاضب عليهم يعني لما قاعد، يعني تصور هذا البنغالي أو الأفغاني، يعني تصور هذا في ميزان السماء أقل شأنا من هذا اللي عايش مثلا بدول الخليج أو في أوروبا؟ أبد ولا أي علاقة. ذكر رواية جميلة يقول في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم جالس بالمسجد، وكان إلى جواره إلى جنبه أبو ذر، فلما خلصت الصلاة والناس فضت وراء الصلاة، النبي التفت إلى أبي ذر قال له: يا أبا ذر، من هو أعظم رجل في عينك؟ من أفضل واحد من ذول اللي موجودين بالمسجد؟ يقول التفت أبو ذر يمنى يسرى، شاف له واحد فت قيافة وفت هندام رائع جدا والناس مجمعين حوله لأنه غني جدا، قال له: ذاك يا رسول الله، هذا مبين أفضل وأوجه رجل. قال له: ومن هو أقل الناس في عينك يا أبا ذر؟ بقى وعي من إسرى شاف له واحد قاعد مخلي رأسه بين ركبه وحال الضيم حاله والذبان يدودي عليه وما حد متقرب له. قال له: ذاك يا رسول الله. قال له: اعلم إن هذا أعظم عند الله من مثل هذا بملء الأرض. هذا اللي تشوفه، اللي تشوفه ما إلى قيمة، بس هذا عند الله أفضل من ذاك بملء الأرض من مثله. إيش قد الأرض تشيل مثل هذا؟ مليارات؟ يعني هذا الميزان مال السماء. فذول الناس وشبابنا من يرحون ويشوفون العالم وين متقدم، العالم وين متطورة، وش قد واصلة، وش قد عندها أموال، ويجوا يقيس، يتصور أن الغنى الدنيوي هو دلالة على الغنى الأخروي. نقول هاي الفكرة لابد أن ترفع هذه الفكرة من أذهان الناس ومن عقول الناس، لأن الدنيا ما لها قيمة عند الله تعالى. في رواياتنا: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، ما نظر الله إليها مذ خلقها، ما نظر إليها. ولو أن الدنيا عند الله تعدل عنده جناح بعوضة ما أبقى عليها كافرا. هاي الدنيا قيمته. على هذا الأساس أكو رواية، رواية موجودة عندنا، العفو مو عندنا، عند العامة، يرويها مسلم في صحيحه في الجزء الأول لو صفحة 2 لو 3 على ما أتذكر، بس هاي الرواية ما حد يجيبها بالطاري ولا مرة، حتى يمكن أكثركم ما سامعيها. ليش؟ لأن فيها فضيحة. يجي واحد عن النبي يسأل النبي صلى الله عليه، يقول له: يا رسول الله، متى الساعة ينطق القيامة؟ قال: الساعة ليس المسؤول بأعلم من السائل، حتى أنا ما أدري، ليس المسؤول بأعلم من السائل، ولكني أخبرك عن علاماتها أو عن أشراطها. قال له: شنو من علاماتها؟ قال له: من علاماتها أنك ترى الحفاة، العراة، العالة، رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، راح يصير يبنون أبراج ويبنون عمارات عالية ومطابق ومئتين طابق. من هم المتقين المؤمنين الصالحين؟ لا، الحفاة، العراة، العالة، رعاء الشاة. هاي الرواية لا يذكرونها في منابرهم، مع أنه في الصفحة الثانية أو الثالثة في الجزء الأول لصحيح مسلم، لأن فيها فضيحة. النبي قاعد يندد، يذكر صفات مقبعة، صفات ذميمة على هؤلاء الذين سوف يتنافسون في التطاول في بناء العمارات والشقق والأبراج. طبعا لا يفهم كلامي خطأ وتتصورون أني أريد أن أذم التطور والإعمار والعمران، لا أبدا. تريد تبني ابني 100 طابق 200 طابق ماكو مشكلة، لكن لا تعتبر هذا مقياس للرضا الإلهي. هذا مو مقياس للرضا الإلهي، ولا هو مقياس للسخط الإلهي، هاي قضايا إدارية. فإحنا إذا شفنا الآن دولة من الدول أمورها الاقتصادية على أجمل ما يكون، أوضاعها الاقتصادية ورفاهية المعيشية، هاي دلالة على أن هؤلاء اتقوا فأنزلت عليهم البركات. هل يمكن أن نفهم من هذه الآية أن الدولة والشعوب والمجتمعات إذا كانوا في بحبوحة مثل فنلندا، مثل النمسا، مثل اليابان، إسبانيا، هذه تعتبر دول متقدمة ومتطورة على مستوى المعيشة مثل بعض دول الخليج، هل يمكن أن أفهم من خلال هذه الآية أن هؤلاء مرضيون عنهم؟ طبعا لا. ليش؟ لأن قضية التقوى الآية من تقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، شنو تقصد آمنوا واتقوا؟ هل تقصد يعني فقط يصلون ويصومون؟ لو التقوى بمعناها العام، بمعناها العام الذي يشمل حتى تطبيق الإدارة الصحيحة والقوانين المادية الصحيحة، مو فقط صلاة وصوم. ولا لو تجيب المجتمعات كلها وتحطهم وتقولهم هاي الآية، تقولهم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، وقولهم بس صلوا وصوموا، لا تشتغلون، لا تزرعون، لا تبنون، الله راح ينزل. هذا يمكن أن يفهم هذا المعنى من هذه الآية؟ نجيب مجتمع نقول له صلي وصوموا والله راح يتكفل برزقك؟ طبعا لا. التقوى أي التقوى بشكلها العام الذي يشمل الإدارة، لأن إحنا الدين عندنا مو فقط عبادات، إحنا الدين عندنا عبادات، والدين شنو؟ معاملات أيضا. تطبيق القوانين الصحيحة في الإدارة هذا أيضا مصداق من مصادق شنو؟ التقوى. حتى في زمن رسول الله المجتمع في زمن النبي أيام الأنصار زمن كان زمن جيد، التقوى هي الظاهرة السائدة. لكن النبي بذاك الوقت كان يوم يحصل له خبزة ويوم ما يحصل له خبزة. شنو السبب؟ لأن الظروف ما كانت متاحة، الظروف ما كانت متاحة لهم. فهذه الآية لا تريد أن تقول أننا إذا وجدنا مجتمعا متقدم ومتطور على المستوى المدني وعلى مستوى الرفاهية المعيشية معنى ذلك أن الله راض عنه وأن الله أنزل عليه بركات السماء والأرض، أبدا. وإنما التقوى لابد أن تؤخذ بمعناها العام، مثل داعش. داعش شنو اللي خلاهم يفكرون أول ما استولوا على المحافظات السنية؟ ليش داعش إذا شنتم متبهين أول ما قامت به قامت بتطبيق الحدود؟ اللاقط إذا لزموا ذبوا من شاهق شمروا من عمارة، مرة اتهمت بالزنا رجموها، سارق يلزمونه يقطعون يده، شنو السبب؟ السبب لأنه قائم على هذه الفكرة. كانوا يتصورون أنهم إذا أقاموا الحدود المشكلة الاقتصادية مالتهم راح تنحل. طبعا هذه الفكرة نظروا إليها أساتذة الفكر الداعشي، قالوا لهم القرآن قاعد يقول لنا، يقول لنا إذا تطبقون حدود الله وتلتزمون بالشريعة وتحضرون بالصلاة والصوم والشريعة تطبقوها تطبيق صحيح، أبواب السماء وبركات السماء سوف تنزل عليكم من فوق رؤوسكم وتخرج إليكم من تحت أرجلكم. اللي صار شنو؟ داعش بيطبق الشريعة بحذافيره، شنو اللي صار؟ انهجمت بيوته، لأن أخذوا جزء من الدين. إحنا الآن إذا طبقنا الشريعة الإسلامية فقط في جانبها العبادي بعيدا عن الجانب الصحيح الإداري، الدين كلش ما ينفعنا على مستوى الدنيا أبدا. فالتقوى بمعناها العام لابد أن تؤخذ. إذا النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث اللي يروي مسلم في صحيحه شو يقول؟ يقول أنك ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة، هؤلاء هم الذين يتطاولون. أعيد وأكرر كلامي، لا يفهم أنني ضد التطور المدني، ضد بناء العمارات العالية والأبراج العاجية، لا ابني، بس هذا إذا بنيته وصار عندك ما بي دلالة على أنك أصبحت أفضل من البنغالي اللي عايش ضد في دولته أبد. مثل ما أنت ما يجوزك من تمشي بالشارع وخارج بهاي القيافة الجميلة مالتك وشوف لك واحد زبال، إذا فكرت في لحظة واحدة أن لك ميزة عليه عند الله معنى ذلك أنك خرجت من دائرة الإيمان وكمال الإيمان. دائما عليك أن تظن بنفسك شنو؟ القصور والتقصير. ليش؟ لأن هذه قضية الدنيا. لا تفكر الله من يعطيك بيت ومن يعطيك سيارة أن الله أعطاك هذا البيت والسيارة ميزة لك، أي مو ميزة، وإنما قوانين إجت وياك بشكل من الأشكال، وذا كمان مشت وياك بشكل من الأشكال. فأنا الآن لما أشوف هذه الدول متقدمة متطورة لعله هذا يشكل عندي تحدي عقائدي قد يطلعني حتى من المذهب. وفعلا احنا عندنا روايات تتحدث ان بعض المحسوبين والمنسوبين على مدرسه اهل البيت سوف يخرجون، خصوصا في اخر الزمان. يعني في اخر الزمان الله شوف سبحانه وتعالى دائما يبتلي العالم، والابتلاءات الالهيه والامتحانات الالهيه يكونوا على يقين، دائما امتحانات وابتلاءات جديدة بالباكيت. بالباكيت يفتح لك امتحانات وابتلاءات ما تجب بالك. الآن أنتوا لو جئتوا في زمن بني إسرائيل وتمتحنون بعجل السامري، منو بيكم يعبد العجل مال السامري؟ ولا واحد. واسه احنا من نقرأ قصة بني إسرائيل وشون عبدوا العجل ونضحك عليهم؟ نضحك عليهم، معقولة تعبدون العجل؟ بس ذاك الزمن كان فتنة، لأنه عجل له شنو؟ خوار. هذا الزمن عجل له خوار مو فد غريب، تحط له باتري يطلع صوت. لذلك المشكلة مشكلة موسى من قال له الله، قال إلهي العجل صنعه السامري ولكن الخوار ممن؟ قال له مني. لما رأيتهم ظلوا أردت أن أزيدهم ضلالة. إحنا نضحك الآن على بني إسرائيل، لكن أنت تدري الاختبار اللي إحنا الآن واقعين به شنو؟ أي اختبار؟ هذا الآن لما أشوف الغرب متطور ومتقدم وشوف المسلمين حالهم حال الظل. شباوة على الكوكب الأرضي جوجل، شايفين جوجل صورة الكوكب الأرضي؟ شباوة على الوطن العربي والدول الإسلامية صحراء قاحلة، تصعد شوية لي فوق تلقاها كلها خضراء الدول، بس تعبر الوطن العربي وتصعد فوق دول شوفوها كلها خضراء، شوية تنزل صومال وانت جوا كلها خضراء، بس منطقة الدولة البلدان الإسلامية تشوفها صحراء صفراء قاحلة. هذا بلاء. ابن أبي الجلال تلميذ ابن عباس عنده رواية موقوفة عليه يقول سيأتي على الناس زمان يختص البلاء بأهل الإسلام وأهل الديانات حولهم آمنون مطمئنون يرتعون، فيتهوت قوم ويتنصر آخر. يقول راح يجي زمن عليكم أهل الديانات كلهم أمورهم ماشية، تجعل بوذين أمورهم ماشية، تجعل يهود أمورهم ماشية، تجعل النصارى أمورهم ماشية، تجعل الإسلام تلقى المصايب والضيم والكهرباء المقطعة والمي الخابط إلى آخره. يقول فيتهوت قوم ويتنصر آخرون. لكن أنا لما أجي أقرأ روايات أهل البيت التي دونت قبل 1200 سنة 1300 سنة، هاي الروايات راح تعطي للمؤمن دفعة إيمانية هائلة بأن هذا الطريق اللي أنت تمشي عليه هذا الطريق بعين الله تعالى. يعني الإمام منين عرف هذا اللي سوف يجري علينا لو لم يكن هذا المذهب مسدد ومؤيد من قبل الإمام عليه السلام؟ هذه الحكمة الأولى التي يمكن أن نقف عندها ويمكن أن نضيف لها الكثير من الشواهد اللي تدعم هذه الفكرة. الحكمة الثانية التي يمكن أيضا أن نتوقف عندها أن علامات الظهور تشخص للمصداق لشخص الإمام المهدي عليه السلام. نحن نؤمن بأن الإمام المهدي سوف يخرج في آخر الزمان ويظهر في آخر الزمان، لكن هو منهم يريدنا شايف الإمام المهدي حتى يقول هذا الإمام المهدي هو هذا؟ الآن قلت لكم إحنا تقريبا عندنا فد 30 واحد كل واحد يدعي المهدوية. زين شو أنا أعرف الإمام المهدي عليه السلام؟ كيف أشخص الإمام المهدي المزيف من الإمام المهدي الحقيقي اللي شخص لي زمن ظهور الإمام وشخص الإمام عليه السلام؟ هو الوعي العقائدي والمعرفة بدراسة روايات علامات الظهور. ولذلك صاحب كتاب مكيال المكارم كان يفتي بوجوب معرفة علامات الظهور، وجوب شرع مو فقط يستحب، يستحب كل العلماء يتفقون على ذلك، بس الوجوب الشرعي يقول باعتبار أنت إمام زمانك. إمام زمانك احنا بالقبر إذا سئلنا عن إمام الزمان من هو إمام زماننا؟ إمام المهدي عليه السلام. شلون أنت تعرف الإمام المهدي؟ طريقة معرفة الإمام المهدي شلون؟ من خلال دراسة وقراءة ومعرفة علامات الظهور، فهي التي تشخص لي المصداق. لأن الدجالون والدجاجلة في كثير من الأحيان كما ذكرت في أول كلامي استغلوا وتعكزوا على العقيدة المهدوية، وهذه ظاهرة موجودة من زمان. يوسف عليه السلام في لحظاته الأخيرة لما كان على فراش الموت التفت إلى بني إسرائيل وقال لهم يا بني إسرائيل هذا النعيم والرفاهية اللي أنتوا عايشين به الآن ترى ما راح يستمر عليكم، هذا راح ينتهي، راح ينتهي ما يبقى. فتهيأوا للبلاء والابتلاء. طبعا أنتوا لعله بعضكم شايفين مسلسل يوسف، مسلسل يوسف فيه خطأ تاريخي، الخطأ التاريخي إذا شايفين المسلسل يطلعون الإهرامات، الإهرامات مع الفراعنة، وهذا خطأ تاريخي لأن في زمن يوسف ما كان موجودين الفراعنة ولا كان أكو إهرامات. يوسف عليه السلام لم يكن يعيش في عصر الفراعنة، كان يعيش في عصر الملكية الهكسوسية. ولذلك تشوف القرآن الكريم من يتحدث عن الحاكم في زمن يوسف ما يعبر عنه بأنه فرعون، شو يعبر عنه؟ وقال الملك ائتوني به، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، وهيجي ما يعبر عنه فرعون، يعبر عنه بالملك. في زمن موسى عليه السلام كان القرآن يعبر عن الحاكم في زمن موسى بأنه فرعون. الفراعنة سووا انقلاب على الملكية الهكسوسية اللي كانت في زمن يوسف عليه السلام، فمن سووا انقلاب على الملكية في زمن يوسف عليه السلام اضطهدوا الإسرائيليين لأنه كانوا هؤلاء فئة موالية لمن؟ لتلك الملكية. ولذلك فرغوا حقدهم وأخذوا أوثارهم منين؟ من الإسرائيليين. فيوسف عليه السلام تنبأ للإسرائيليين قالوا ترى وضعكم ما راح يستمر، يجي راح يجيكم البلاء وراح تجيكم المصائب، فتهيئوا لهذا البلاء. وفعلا هذا اللي صار بعد وفاة يوسف عليه السلام، اضطهد الإسرائيليون اضطهاد كبير جدا، آلاف الأطفال قتلوا، نساء سبيت، رجال قتلت، وتحمل الإسرائيليون ما تحملوا. طبعا هم بذيك اللحظة سألوا يوسف عليه السلام، هاي الرواية يرويها الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين، قالوا له ومتى الفرج؟ يمتى نخلص من هذا البلاء اللي أنت قاعد تتنبأ به؟ قال لهم فرجكم على يد رجل أسمر طويل القامة اسمه موسى بن عمران، هذا هو فرجكم على إيده. اللي صار في بني إسرائيل شنو؟ كان الجد يسمي ابنه عمران ويقول له العمران إذا جاك ولد شو سمي؟ سمي موسى، على ما يصير موسى بن عمران. وذولا كثرة هاي الظاهرة موجودة فيهم، ولذلك 50 واحد تقريبا من بني إسرائيل بعد يوسف عليه السلام بفترات طويلة كانوا يدعون الموسوية، أنه أنا موسى بن عمران الذي بشر به يوسف عليه السلام. صار دكان مفتوح، يا أهل يجي قالهم أنا موسى بن عمران، أنا موسى بن عمران. فهذه الظاهرة موجودة من زمان، من التاريخ القديم، وموجودة في زمننا الحالي، حتى في زمن بني العباس من طلعوا هاي الرواية مال اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، هي هاي القضية. العباسيين جو حاولوا يرتبون هذه القضية، محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الله، ولحد يومك هذا بعض السنة يحاول أن يطبق صفات الإمام المهدي على من يحمل هذا الاسم. قضية الاسم لها دور كبير جدا في تشخيص هوية الإمام سلام الله عليه، ولذلك حرم أهل البيت في الروايات عندنا، سيختلفون الفقهاء، هذا التحريم يسري إلى زماننا أو لا يسري إلى زماننا، أن تعبر عن الإمام باسمه الصريح. الفترة الزمنية بين يوسف عليه السلام وبين موسى بن عمران إيش قد؟ 400 سنة. يومي طالع لهم واحد يقول لهم أنا موسى بن عمران، وبنو إسرائيل هم شالوا يتانون، يجيهم موسى بن عمران ويخلصهم وينقذهم، منين يطلع لهم موسى بن عمران؟ مولانا أنت 400 سنة تاني موسى بن عمران، العالم شالوا يصورون راح يجيهم موسى بن عمران من الصحراء من الجزيرة، يجيهم من أماكن بعيدة، من دول اللي عايشين حال الضيم والظلايم، منين جاهم موسى بن عمران؟ من ياسر، جاهم للمنطقة الخضراء. أي والله المنطقة الخضراء، وهم كانوا يلعنون هاي المنطقة الخضراء، واللي يطب المنطقة الخضراء يلعنوها ليل ونهار، وإذا موسى بن عمران عايش في هاي المنطقة الخضراء. شايف الابتلاءات الإلهية شو مرات تفر الرأس، لأن هي القضية مو مزاجنا، الله عنده فد خطة وعنده فد استراتيجية، وما حد يقدر يعرف الخطة اللي الله يشتغل عليها. حتى الملائكة، حتى الملائكة ما عدهم المام بالخطة الإلهية، ولكن قال لهم إني جاعلهم في الأرض خليفة قالوا لا تجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ايش قالهم بالاخير؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون. ما عندكم إمام. شنو الخطه الالهيه؟ ليش الامام غايب؟ ما ندري فعلا. ما ندري ما ندري شنو الخطه اللي الله قاعد يشتغل عليه. ما ندري ما نعرف. هسه اذا الله وفقنا في اليوم نتحدث عن اسباب الغيبه نوصل الى هذه النتيجه. انا ما ندري لماذا غيب الامام. ما ندري. صلوا على محمد وآل محمد.